الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: المقدمة 11، لما ثبت أن العلم المعتبر شرعا هو ما ينبني عليه عمل، صار ذلك منحصرا فيما دلت عليه الأدلة الشرعية فيما اقتضته، فهو العلم الذي طلب من المكلف أن يعلمه في الجملة، وهذا ظاهر، غير أن الشأن إنما هو في حصر الأدلة الشرعية، فإذا انحصرت مدارك العلم الشرعي، وهذا مذكور في كتاب الأدلة الشرعية حسب ما يأتي إن شاء الله. المقدمة 12، من أنفع طرق العلم الموصلة إلى غاية التحقق به أخذه عن أهله المتحققين به على الكمال والتمام، وذلك أن الله خلق الإنسان لا يعلم شيئا ثم علمه وبصره وهداه طرق مصلحته في الحياة الدنيا، غير أن ما علمه من ذلك على ضربين: ضرب منها ضروري داخل عليه من غير علم من أين ولا كيف، بل هو مغروز فيه من أصل الخلقة، كالتقامه الثدي ومصه له عند خروجه من البطن إلى الدنيا، هذا من المحسوسات، وكعلمه بوجوده وأن النقيضين لا يجتمعان من جملة المعقولات، وضرب منها بوساطة التعليم شعر بذلك أو لا، كوجوه التصرفات الضرورية نحو محاكاة الأصوات والنطق بالكلمات ومعرفة أسماء الأشياء في المحسوسات، وكالعلوم النظرية التي للعقل في تحصيلها مجال ونظر في المعقولات. وكلامنا من ذلك فيما يفتقر إلى نظر وتبصر، فلا بد من معلم فيها. وإن كان الناس قد اختلفوا هل يمكن حصول العلم دون معلم أم لا، فالإمكان مسلم، ولكن الواقع في مجال العادات أن لا بد من المعلم، وهو متفق عليه في الجملة، وإن اختلفوا في بعض التفاصيل كاختلاف جمهور الأمة والإمامية، وهم الذين يشترطون المعصوم، والحق مع السواد الأعظم الذي لا يشترط العصمة، من جهة أنها مختصة بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومع ذلك فهم مقرون بافتقار الجاهل إلى المعلم علما كان المعلم أو عملا، واتفاق الناس على ذلك في الوقوع، وجريان العادة به كاف في أنه لا بد منه. وقد قالوا إن العلم كان في صدور الرجال ثم انتقل إلى الكتب وصارت مفاتيحه بأيدي الرجال، وهذا الكلام يقضي بأن لا بد في تحصيله من الرجال، إذ ليس وراء هاتين المرتبتين مرمى عندهم. وأصل هذا في الصحيح: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء الحديث، فإذا كان كذلك فالرجال هم مفاتيحه بلا شك. فإذا تقرر هذا فلا يؤخذ إلا ممن تحقق به، وهذا أيضا واضح في نفسه، وهو أيضا متفق عليه بين العقلاء، إذ من شروطهم في العالم بأي علم اتفق أن يكون عارفا بأصوله وما ينبني عليه ذلك العلم، قادرا على التعبير عن مقصوده فيه، عارفا بما يلزم عنه، قائما على دفع الشبه الواردة عليه فيه. فإذا نظرنا إلى ما اشترطوه وعرضنا أئمة السلف الصالح في العلوم الشرعية وجدناهم قد اتصفوا بها على الكمال، غير أنه لا يشترط السلامة عن الخطأ البتة، لأن فروع كل علم إذا انتشر وانبنى بعضها على بعض اشتبه، وربما تصور تفريعها على أصول مختلفة في العلم الواحد فأشكلت، أو خفي فيها الرجوع إلى بعض الأصول فأهملها العالم من حيث خفيت عليه وهي في نفس الأمر على غير ذلك، أو تعارضت وجوه الشبه فتشابه الأمر فيذهب على العالم الأرجح من وجوه الترجيح وأشباه ذلك، فلا يقدح في كونه عالما ولا يضر في كونه إماما مقتدا به، فإن قصر عن استيفاء الشروط نقص عن رتبة الكمال بمقدار ذلك النقصان، فلا يستحق الرتبة الكمالية ما لم يكمل ما نقص. وللعالم المتحقق بالعلم أمارات وعلامات تتفق على ما تقدم وإن خالفتها في النظر وهي 3: إحداها العمل بما علم حتى يكون قوله مطابقا لفعله، فإن كان مخالفا له فليس بأهل لأن يؤخذ عنه ولا أن يقتدى به في علم. وهذا المعنى مبين على الكمال في كتاب الاجتهاد والحمد لله. والثانية أن يكون ممن رباه الشيوخ في ذلك العلم لأخذه عنهم وملازمته لهم، فهو الجدير بأن يتصف بما اتصفوا به من ذلك. وهكذا كان شأن السلف الصالح. فأول ذلك ملازمة الصحابة رضي الله تعالى عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذهم بأقواله وأفعاله، واعتمادهم على ما يرد منه كائنا ما كان وعلى أي وجه صدر. فهم فهموا مغزى ما أراد به أولا حتى علموا وتيقنوا أنه الحق الذي لا يعارض، والحكمة التي لا ينكسر قانونها ولا يحوم النقص حول حما كمالها، وإنما ذلك بكثرة الملازمة وشدة المثابرة. وتأمل قصة عمر بن الخطاب في صلح الحديبية، حيث قال يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال بلى. قال أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال بلى. قال ففيما نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ قال ابن الخطاب إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا. فانطلق عمر ولم يصبر متغيظا، فأتى أبا بكر فقال له مثل ذلك. فقال أبو بكر إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدا. قال فنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم بفتح، فأرسل إلى عمر فأقرأه إياه، فقال يا رسول الله أو فتح هو؟ قال نعم. فطابت نفسه ورجع. فهذا من فوائد الملازمة والانقياد للعلماء والصبر عليهم في مواطن الإشكال حتى لاح البرهان للعيان. وفيه قال سهل بن حنيف يوم صفين أيها الناس اتهموا رأيكم، والله لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أني أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته. وإنما قال ذلك لما عرض لهم فيه من الإشكال. وإنما نزلت سورة الفتح بعدما خالطهم الحزن والكآبة لشدة الإشكال عليهم والتباس الأمر، ولكنهم سلموا وتركوا رأيهم حتى نزل القرآن، فزال الإشكال والالتباس، وصار مثل ذلك أصلا لمن بعدهم. فالتزم التابعون في الصحابة سيرتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى فقهوا ونالوا ذروة الكمال في العلوم الشرعية. وحسبك من صحة هذه القاعدة أنك لا تجد عالما اشتهر في الناس الأخذ عنه إلا وله قدوة واشتهر في قرنه بمثل ذلك. وقلما وجدت فرقة زائغة ولا أحد مخالف للسنة إلا وهو مفارق لهذا الوصف. وبهذا الوجه وقع التشنيع على ابن حزم الظاهري وأنه لم يلازم الأخذ عن الشيوخ ولا تأدب بآدابهم، وبضد ذلك كان العلماء الراسخون كالأئمة الأربعة وأشباههم. والثالثة الاقتداء بمن أخذ عنه والتأدب بأدبه، كما علمت من اقتداء الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم واقتداء التابعين بالصحابة، وهكذا في كل قرن. وبهذا الوصف امتاز مالك عن أضرابه، أعني بشدة الاتصاف به، وإلا فالجميع ممن يهتدى به في الدين كذلك كانوا، ولكن مالكا اشتهر بالمبالغة في هذا المعنى. فلما ترك هذا الوصف رفعت البدع رؤوسها، لأن ترك الاقتداء دليل على أمر حدث عند التارك أصله اتباع الهوى. ولهذا المعنى تقرر في كتاب الاجتهاد بحول الله تعالى. فصل. وإذا ثبت
ذكر أن العلم الشرعي مأخوذ من الوحيين، هذا هو الأصل، أنه كل علم ليس كذلك لا يسمى علما، كما قال بعضهم العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة ليس خلف فيه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النصوص وبين رأي فقيه. فلا بد أن تكون العلوم مأخوذة من الوحيين، هذا ظاهر لا إشكال فيه. ثم ذكر بعد ذلك أن العلم لا يؤخذ بالعقل أو بالتصور أو بالرأي، بل لا بد أن يرجع فيه إلى حملة العلم، فالتلاميذ يتعلمون من مشايخهم، والمشايخ تعلموا من مشايخهم الذين قبلهم، الصحابة تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم، التابعون تعلموا من الصحابة، وهكذا قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل لا يزالون يأخذون من المشايخ ولا يعتمدون على الآراء ولا على التفكير ولا على النظريات ولا على العقليات، بل يتلقون عن من قبلهم ويقتدون بهم. اشترط في العالم هذه ثلاثة شروط: الأول كون علمه شرعيا، وهو أن يكون قد تلقى العلم الشرعي الذي هو الأدلة النقلية الصحيحة الثابتة. الثانية كونه مطبقا، كونه عاملا بذلك العلم حتى يقتدى بقوله ويقتدى بعمله، وعالما بعلمه لم يعملا معذب من قبل عابد الوثن. فهكذا لا بد أن يتعلم من قوله ومن عمله. ورد أن فسقة العلماء يعذبون قبل عبادة الأوثان، ويقال ليس من يعلم كمن لا يعلم، ومتى عمل بعلمه اقتدى الناس به فتعلموا منه جميعا. الثالث أن يكون أخذ علمه عمن قبله، فإذا اجتمعت هذه العلوم صلح أن يؤخذ عنه، إذا اجتمعت هذه الصفات صلح أن يؤخذ عنه. ولا بد من مقدمات لا تؤخذ إلا عن العلماء. فمثلا التلقين، أن يلقن في الصغر لا يعني لا يكفي أن يفكر فيلقن. الله تعالى قال: الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. فلا بد أن الأبوين يلقنانه، كل مولود يولد على الفطرة، فلا بد أنهما يتلقنانه يلقنانه. كذلك أيضا بعد التلقين هناك علوم لا يتعلمها بفطرته وتحتاج إلى تعليم إلى معلم. يقول بعضهم: وتشكى حياة ليس فيها معلم، وتشكى بلاد ليس فيها مدارس، يعني دراسات. فهكذا يكون المتعلم مقتديا بمن يعلمه فيتعلم منه. مثل العلوم الصعبة تحتاج إلى معلم يضرب لها الأمثلة، كالنحو فيتعلمه بنفسه، وك بعض القواعد ونحوها تحتاج إلى تنفيذ وأشباه ذلك. والله أعلم.